في أحكام الشرك. فقال المصنف بعد بيان أسباب الشرك وأنه الشرك على أنواع وأقسام، والذي يجوز عندنا إنما هو عبارة عن شركة العناد، فيقول كيفية هذه الشركة أن يضع كل واحد من الشريكين أو من الشركاء مالا مع الآخر، وعندئذ يقسم الربح والخسارة بينهما على نحو التساوي إن كان المال ورأس المال بينهما متساويا، بمعنى أنه أحد الشريكين مثلا يضع 1000 والآخر يضع 1000 أيضا، فيشتغلان سوية معا بالنسبة إلى هذا المال المجموع، ثم بعد ذلك ما يربحانه يقسم بينهما بالتنصيف وكذلك الخسارة. وأما إذا كان المال مختلف بينهما، بمعنى أن أحدهما يضع مثلا 2000 والآخر يضع 1000، في مثل هذا المورد الربح أو الخسارة سيكون بنسبة المال، عند الاختلاف الربح والخسارة إنما تكون بالنسبة، يعني بنسبة المال الموضوع من كل واحد منهما أو منهم من الشريكين أو من الشركاء. فيلزم الربح يكون بينهما بالتثليث، بمعنى أنه صاحب 2000 يأخذ 1/3 الربح وصاحب 1000 يأخذ 1/3. هذا ما يقوله المصنف والشارح، وإن كانت عبارة المصنف غير واضحة ولا تدل بوضوح على هذا المعنى، فالشارح يقول كان الأولى على المصنف أن يعبر كما نعبر نحن، حيث تعبير الشارح يدل على أنه إنما يكون الربح والخسارة بالنسبة على المال الموضوع بينهما بالنسبة، هذا باعتبار الربح والخسارة. ثم بعد ذلك يا ترى هل يجوز أن يكون شرطا بينهما خلافا للنسبة، بمعنى أنه مثلا صاحب الثلث يشترط أن يأخذ التنصيف، صاحب الثلث يشترط أن يأخذ النصف، نصف الربح، مع أن المال الذي وضعه إنما هو عبارة لرأس المال ولكل المال إنما هو عبارة عن 1/3 المال، فصاحب 1000 في مقابل 2000 يطالب بالتنصيف، يطالب بنصف الربح، هل يجوز هذا المعنى أو لا يجوز؟ يقول المصنف الظاهر البطلان، لو وقع الاشتراط بهذا النحو فالظاهر بطلان الشرط، ومن ثم بطلان الشركة حينئذ. لماذا؟ لأنه إنما يكون الربح في مقابل شيئا من المال، فإذا كان صاحب الثلث يأخذ نصف الربح معنى ذلك أنه كان يستحق 1/3 المال 1/3 الربح، باعتبار 1/3 المال يستحق 1/3 الربح والزائد على 1/3 حتى يصل إلى النصف، ما يزيد على 1/3 يلزم أن يكون أكل المال بالباطل، لأنه يلزم أن يكون ما زاد على 1/3 حتى يصل إلى مرحلة النصف يلزم أن يكون في مقابله لا شيء، والمال الذي يكون في مقابله لا شيء يعني ذلك أكل المال بالباطل. ومن ثم يقال في مثل هذا الشرط لا يصح ويلزم بطلان المشروط، ومن ثم يلزم بطلان أصل الشركة. نعم، يمكن أنه الإنسان يشترط هذا المعنى أنه يأخذ النصف مع أنه هو صاحب الثلث، يشترط بأخذ النصف بشرط أن يكون الشرط ضمن معاوضة، ضمن بيع مثلا وما شابه ذلك، فإذا وقع الشرط ضمن معاوضة عند ذلك المؤمنون عند شروطهم، يعني في ضمن العقد اللازم لو وقع مثل هذا الشرط فإنه يلزم تحقق الشرطية ومن ثم تحقق المشروط، وإلا ابتداء يكون هذا الشرط غير شرط شرعي، يعني مما لا يسوغه الشارع المقدس، والشرائط الغير المسوغة شرعا يلزم أن تكون باطلة، ويلزم منها بطلان المشروط. إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا انتفى الشركة حينئذ. هذا بالنسبة إلى كيفية الربح، على أنه الربح إنما يكون بالنسبة المال الموضوع وليس حسب الاشتراط. ثم بعد ذلك يأتي حكما آخرا بعد التطبيق، والمشتركان شركة العنان يتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا في مقدار المال اختلف الربح بحسبه. يرجى الانتباه عبارة المصنف لو اختلفا في مقدار المال اختلف الربح بحسب اختلاف مقدار المال، لكن بحسبه إنما هو عبارة الشارع، يعني عبارة المصنف هكذا، ولو اختلف اختلف الربح، لكن لا يكون اختلاف الربح إنما يكون باختلاف نسبة المال، يعني بالمال الموضوع نسبتان يختلف الربح، فيكون اختلاف الربح اختلاف نسبي حينئذ. عبارة المصنف لا تدل على هذا المعنى، فلذا الشارح يعبر بعبارة يدل على هذا المعنى، أنه الربح إنما يكون باعتبار المال الموضوع من حيث النسبة، يعني بنسبة المال الموضوع يقسم الربح. والضابط، لذا ذكر هذا الضابط والقاعدة الكلية فيما نحن فيه، حتى يبين أنه عبارة المصنف لم تكن عبارة واضحة على ما هو المشهور بين الفقهاء. فالضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا، يعني مختلفا على نسبة المال متساويا، كالتنصيف مثلا إذا وضع كل واحد من الشريكين ألفا، ومتفاوتا إذا وضع أحدهما ألف والآخر. هذا المعنى أنه الربح إنما يكون باعتبار المال الموضوع من حيث النسبة، يعني بنسبة المال الموضوع يقسم الربح. والضابط، لذا ذكر هذا الضابط والقاعدة الكلية فيما نحن فيه، حتى يبين أنه عبارة المصنف لم تكن عبارة واضحة على ما هو المشهور بين الفقهاء. فالضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا، يعني مختلفا على نسبة المال متساويا، كالتنصيف مثلا إذا وضع كل واحد من الشريكين ألفا، ومتفاوتا إذا وضع أحدهما ألف والآخر ألفين، فحينئذ يلزم أن يكون الربح بينهما متفاوتا أيضا، يعني التفاوت الربحي إنما هو تابع لتفاوت المال الموضوع ورأس المال. فالضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا ومتفاوتا. متساويا إشارة إلى عبارة المصنف حيث قال والمشتركان شركة العنان يتساويان في الربح والخسران، ولو اختلف الربح متفاوتا، إشارة إلى هذا المعنى. فلو عبر به، لو المصنف عبر بما قلنا بما عبرنا، لكان أخصر أولا، عبارة أخصر وأدل على المقصود، لأن عبارة المصنف لا يدل على المقصود، حيث في عبارة المصنف ولو اختلف اختلف الربح، لكن يا ترى اختلاف الربح بالنسبة أو بعدم النسبة، هذا المعنى لا يظهر من كلام المصنف، فلا بد أن يعبر المصنف كما عبرنا، يعني لا بد من كلمة النسبة حتى يتبين أنه الاختلاف إنما هو تابع للنسبة. فالضابط أن الربح بين الشريكين على نسبة المال بينهما متساويا ومتفاوتا، فلو عبر المصنف به بهذا التعبير الذي ذكرناه لكان أخصر أولا، وثانيا أدل على المقصود، لأنه فيه كلمة النسبة كما ذكرنا، إذ لا يلزم من اختلاف الربح مع اختلاف المالين كون الاختلاف على النسبة، يعني العبارة يلزم أن تكون عبارة قاصرة، عبارة المصنف قاصرة لا تدل مع اختلاف الربح باعتبار اختلاف المالين، لا يدل ذلك على أنه تلاحظ النسبة بين الربح وبين المال. هذا المعنى عبارة المصنف لا تدل على هذا المعنى. فلا بد أن يذكر عبارة تشير إلى هذا المعنى، أنه عند اختلاف، عند اختلاف المالين يلزم اختلاف الربح أولا، ثم يقسم الربح بنسبة ما وضع من المال، بنسبة ما وضع من المالين باعتبار الشريكين أو باعتبار الشركاء الأموال. إذ لا يلزم من اختلاف الربح، حيث عبارة المصنف يدل على هذا المعنى، أنه من اختلاف الربح، من اختلاف المال يلزم اختلاف الربح، لكن يا ترى يلزم اختلاف الربح مع النسبة، ملاحظة النسبة أو بدون ملاحظة النسبة؟ عبارة المصنف مطلقة لا تشير إلى مسألة النسبة. إذ لا يلزم من اختلاف الربح مع اختلاف المالين كونه على النسبة، كون الربح على النسبة، ولو شرط غيرهما، شرط غير هذا المعنى الذي ذكرناه، أي غير التساوي في الربح على تقدير تساوي المالين، بأن شرط فيه تفاوتا حينئذ أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح، مثلا كان صاحب الألف يأخذ صاحب الثلث، كان عليه أن يأخذ بنسبة ماله، يعني يأخذ ثلث الربح، ولكن يداعي بنصف الربح، يشترط مع الشريك الثاني أنه إنما إذا ربحنا بهذه التجارة إنما أخذ نصفا من الربح وليس الثلث باعتبار مالي وبنسبة مالي، أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح، يعني كان يستحق صاحب الثلث الثلث فيطالب غير الاستحقاق، أكثر من الاستحقاق يطالب، أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح مع اختلاف المالين من حيث الكمية. فالأظهار البطلان، الأظهر بطلان هذا الشرط. لماذا؟ لأنه صاحب الثلث كما ذكرنا إنما عليه أن يأخذ ربح الثلث، ثلث الربح عليه أن يأخذ ثلث الربح، فلو أراد أن يأخذ نصف الربح فما يزيد على الثلث حتى النصف يلزم أن يكون هذا المال في مقابله لا شيء، والمال الذي يكون في مقابله لا شيء هو عبارة عن أكل المال بالباطل ولا يجوز ذلك. فالأظهر البطلان، بطلان هذا الشرط، أي بطلان الشرط، طبعا بطلان الشرط يستلزم بطلان المشروط، لأنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، فيلزم بطلان الشركة حينئذ، ويتبعه بطلان الشركة بمعنى الإذن في التصرف، فإن عمل كذلك فالربح حينئذ تابع للمال وإن خالف الشرط، يعني لو عمل كذلك نقول على كل حال الربح إنما هو تابع للمال بنسبة المال، حتى لو كان كل واحد منهما يخالف شرط الآخر، لأن هذا الشرط لا قيمة له، هذا الشرط لم يكن شرطا شرعيا له مسوغ شرعي، فحينئذ لا أثر لهذا الشرط، فيلزم أن يكون الربح بينهما تابع للمال الموضوع بينهما حتى لو خالف الشرط، ويكون لكل منهما، طبعا لكل واحد منهما حينئذ من الشريكين أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله، بعد ما يضع في مقابل عمله من المال، من المال الربح الذي يأخذه، يقول هذا الربح قسم منه في مقابل عملي والقسم الآخر إنما هو ربح يكون بيني وبينك على حسب نسبة المال لا على حسب نسبة الشرط، ويكون لكل منهما من الشريكين أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله، يعني بعد أن يضع ما يقابل عمله في ماله عند ذلك يأخذ من الربح ويأخذ أجرة العمل. ووجه البطلان، لماذا يبطل هذا الشرط شرعا؟ ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما زيادة على نسبة ماله ليس في مقابلها العوض، فيلزم أن تكون تلك الزيادة في مقابلها لا شيء، لم يكن في مقابلها عوضا، وإذا لم يكن في مقابلها عوضا يلزم أن يصدق عليه أنه أكل المال بالباطل، فليس في مقابل الزيادة عوضا، ولا وقع اشتراط هذا الشرط، ولا وقع اشتراطها، اشتراط الزيادة في عقد معاوضة لازمة كبيع وما شابه ذلك، في عقد معاوضة لتضم حينئذ هذه الزيادة تضم باعتبار أحد العوضين في تلك المعاوضة، الثمن أو المثمن، هذه الزيادة يلزم أن يكون من حصة الثمن أو يلزم أن تكون من حصة المثمن، بما أنه لم تقع في ضمن معاوضة حتى يقال المؤمنون عند شروطهم، ويلزم أن تكون الزيادة في ضمن أحد العوضين الثمن والمثمن، كما أنه لم يكن في مقابل هذه الزيادة عوضان، فعليه الزيادة التي لم تكن في مقابلها عوض ولم تقع في ضمن عوضين في ضمن الثمن أو المثمن، يلزم أن تكون هذه الزيادة في مقابلها لا شيء. ولم يقع في ملك تستوجب الهبة، ربما زيادة يقع في ملك يستوجب الهبة، يعني بمعنى أنه أحد الشريكين يهب لصاحبه زيادة على نسبة ماله من الربح، يهب له الزيادة، تارة هكذا، تارة يوقع الزيادة في ضمن معاوضة، يوقع الزيادة في ضمن معاوضة، حتى تكون الزيادة في ضمن أحد العوضين في ضمن الثمن أو المثمن. وثالثة تقع الزيادة في مقابل عوض، فإذا وقعت الزيادة في مقابل عوض، أو وقعت الزيادة في ضمن أحد العوضين الثمن أو المثمن، أو وقعت الزيادة على نحو الهبة والهدية وما شابه ذلك، عند ذلك تصح هذه الزيادة ولا يلزم أكل المال بالباطل. أما إذا كان الزيادة في مقابلها لا شيء من العوضية، زيادة لم تقع في ضمن أحد العوضين الثمن والمثمن، زيادة لم تكن على نحو الهبة، ولم يكن لنا عنوان غير هذه العناوين التي ذكرناها، لم يكن لنا عنوان آخر، فيلزم حينئذ أن نقول ببطلان هذا الشرط كما قال المصنف والأظهر البطلان. لا، الهبة يحتاج إلى صيغة هبة، هبته لك، ولا وقع اشتراطها اشتراط الزيادة في عقد معاوضة حتى تضم هذه الزيادة إلى أحد العوضين الثمن والمثمن، ولا اقتضى تملك هذه الزيادة عقد هبة، والأسباب المثمرة للملكية معدودة شرعاً، عدة أسباب موجودة، وعندما نرجع للأسباب نجد هذه الزيادة لم تملك بأحد الأسباب التمليكية، والأسباب المثمرة للملك معدودة شرعاً، وليس هذا المورد ليس أحد تلك الأسباب المعدودة، فيلزم حينئذ البطلان الشرط، فيبطل الشرط، ويتبعه في البطلان العاقد عقد الشركة أيضا يلزم أن يكون باطلا، لأنه إذا بطل الشرط بطل المشروط، فيبطل الشرط ويتبعه العقد المتضمن للإذن في التصرف، باعتبار عقد الشركة كان عقد الإذن عبارة عن عقد الإذن الذي يأذن أحد الشريكين للآخر أن يتصرف في ماله بعنوان الشركة وبنحو الشركة، فيتبعه العقد المتضمن للإذن في التصرف لعدم تراضيهما إلا على هذا التقدير، أن تكون الزيادة مثلا لأحدهما زيادة على ما على غير نسبة ما عنده من الربح بنسبة المال، لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير وهو الشرط الفاسد، ولم يحصل التراضي فحينئذ وينبغي تقييده بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة. طبعا إنما نقول زيادة ليس في مقابلها عوض ولم تقع في ضمن أحد العوضين بشرط أنه هذه الزيادة لا تكون في مقابل عمل زائد، وإلا إذا كان صاحب الثلث يشتغل أكثر فمن حقه يأخذ الزيادة في الربح حينئذ باعتبار شغله الأكثر، لا باعتبار نسبة المال ونسبة الربح ونسبة ما بين المال والربح نسبة الثلثية مثلا، إنما يأخذ الزيادة باعتبار زيادة عمله، فعليه ينبغي تقييده أي تقييد البطلان، أنه إنما نقول بطلان لو لم تكن الزيادة في مقابل زيادة عمل، بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة صاحب الثلث الذي كان يطالب بالزيادة يطالب بالتنصيف، وإلا إذا كان له زيادة عمل مثلا صاحب الثلثين يشتغل خلال 4 ساعات ولكن صاحب الثلث يشتغل خلال 10 ساعات، طبعا من حقه يتجه الجواز أنه من حقه يأخذ الزيادة في الربح في مقابل عمله، وإلا يتجه الجواز. وقيل يجوز مطلقا زيادة الربح بالنسبة إلى ماله يطالب بالزيادة مطلقا يجوز، سواء عمل زائدا على صاحبه أو لم يعمل، بما أنه اشترط ذلك فالمؤمنون عند شروطهم، يلزم أن نقول بالإطلاق يجوز ذلك مطلقا. فقيل يجوز مطلقا لعموم الأمر بالوفاء، لأنه يجب الوفاء. هذا عقد، هذا عقد، عقد شركة، على نحو أنه اشترط صاحب الثلث أن يأخذ زيادة على نسبة ماله، أن يأخذ نصف الربح مثلا وليس ثلث الربح، فهذا عقد. ولأنه مشروط طبعا بهذا الشرط، حينئذ نقول عموم أوفوا بالعقود يشمل هذا العقد أو لا يشمله؟ العموم يشمل هذا العقد، لأنه عموم أوفوا بالعقود يقول يجب الوفاء، يجب عليكم الوفاء بعقودكم مطلقا سواء كان مشروطا أو غير مشروط، هذا معنى الإطلاق والعمومية. فيجب بعموم أوفوا بالعقود أن نقول بصحة هذا الشرط إلا ما خرج بالدليل أنه لا يجب الوفاء بالعقد، فيما إذا كان ربا مثلا عقد ربوي عند ذلك الشارع نهى عن الربا، وإلا في غير مورد الربا ومورد آخر موردين آخرين في كل الموارد عندما نشك على أنه هل العاقد يتم ويصح أو لا يتم ولا يصح، إنما نتمسك بعموم أوفوا بالعقود بعموم إلا أن تكون تجارة عن تراب. على كل حال هذه التجارة كما قال سماحة الشيخ هذه التجارة كانت بينهما على نحو التراضي، ربما مثلا صاحب الثلثين يرضى بأن تكون الزيادة لصاحبه ولشريكه وهو صاحب الثلث، رضي بذلك على كل حال، وتجارة عن تراض حتى لو كان الزيادة على نسبة ماله مثلا زيادة الربح على نسبة ماله، رضي كل واحد منهما، وتجارة عن تراض فيجب الوفاء بمثل هذه التجارة. فلذا قيل يجوز مطلقا لعموم الآن بالوفاء بالعقود، ولعموم المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط من الشروط، فيجب الوفاء عندئذ بهذا الشرط وإصالة الإباحة. نشك على أنه هذا الشرط هل هو مباح أو غير مباح، هذا الشرط سوغه الشارع أو لم يسوغه الشارع، نتمسك بإصالة الإباحة، كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام، فإذا نقول بإصالة الإباحة. وإصالة الإباحة وبناء الشرك على الإرفاق، لأنه مبنى الشرك أصولا عندما يشترك أحدهما مع الآخر لم تكن هذه الدقة وهذا التعصب بالنسبة إلى الرب، حتما فيما بين الشريكين هناك إرفاقا ما، فعليه ربما صاحب الثلثين يرفقه بصاحب الثلث ويعطيه مثلا نصف الربح وليس ثلث الربح، ليس بنسبة ماله. وبناء الشرك على الإرفاق، ومنه موضع النزاع الذي نتنازع فيه فعلا على أنه صاحب الثلث إنما يأخذ نصف الربح، وليس لأحد الشركاء التصرف. صحيح، ليس لأحد الشركاء يتصرف في مال الشرك إلا بإذن صاحبه، وإذا أذن أن يتصرف عليه أن يعمل ويتصرف بمقدار ما أذن له بنطاق الإذن لا يزيد على الإذن، فلو زاد على الإذن يلزم أن يكون يده يد عدوانية، يعني في المأذون وبمقدار الإذن، لو تصرف فيده يد أمانية، بمعنى أنه إذا تلف هذا المأذون فيه، إذا تلف بيده فإنه يده يد أمانية وليس على الأمين إلا اليمين يحلف. أما لو زاد على المأذون، لو زاد على ما أذن له، لو زاد التصرف أكثر مما أذن له، فحينئذ يده تكون يد عدوانية، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه قاعدة اليد العدوانية واليد الأمينية، اليد الأمينية ليس على الأمين إلا اليمين يحلف على أنه لم أقصر، لم أتعدى ولم أفرط في حفظ المال، أنا حفظت المال جعلته في الصندوق مال الشركة، ولكن السارق سرق ذلك المال، فحينئذ لا شيء عليه ويكون الخسران بينهما على نحو التساوي إذا كان أصل المال متساويا، وإلا فبالنسبة. أما إذا زاد مثلا قال له إنما يجوز لك أن تتصرف، هذا مال الشركة بيني وبينك ألف بألف، ولكن إنما يجوز لك أن تتصرف في 500 فقط، إنما يجوز لك أن تتصرف في 500، والخمسمائة الثانية نجعلها رأس مال نتاجر به، مورد التصرف 500، فلو تصرف بالألف حينئذ يلزم أنه يكون باعتبار 500 الثانية يده يد عدوانية، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب عليه أن يدفع 500 إلى صاحب المال، وإنما يشاركه في الخسارة فقط في 500 الأولى التي كانت على نحو اليد الأمانية، أما 500 الثانية حيث كانت يد ويد عدوانية فعليه أن يضمن ذلك، لأنه لو أتلف مال الناس فهو له ضامن، وليس لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك إلا بإذن الجميع لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا كما مر سابقا هذا المعنى. ويقتصر من التصرف على المورد المأذون فقط على ما أذن له على تقدير حصول الإذن، فإن تعدى المأذون يلزم فيما تعدى فيه أن يكون ضامنا. لماذا يلزم أن يكون ضامنا؟ لأنه يد ويد عدوانية حينئذ، وفي اليد العدوانية يلزم الضمان، لأنه في اليد الأمانية لا ضمان إنما على الأمين الحالف واليمين. واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك كما مر سابقا على أن الشركة إنما تكون بأحد الأسباب الأربعة، بعقد، بإرث، بتخليط، مزج، وبحيازة، هذه الأسباب الأربعة. فكما تطلق الشركة على اجتماع حقوق الملاك أنه الورثة يملكون هذه العين، تطلق الشركة على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد في العين الواحد على أحد الوجوه السابقة، الأربعة حيازة وعقد وإرث واختلاط ومزج، كذلك تطلق الشركة على العقد المثمر لاشتراك الجميع لاشتراك الشركاء، على العقد المثمر جواز تصرف الملاك، يعني كل واحد من يملك مالا يجوز له أن يتصرف بعدما يجرى العقد بينهم، عقد يجرى بينهم سبب جريان هذا العقد، ثمرة هذا العقد أنه يلزم يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف في ملك الآخر على نحو الشركة. وكذلك تطلق، اعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة التي ذكرناها، كذلك تطلق الشركة على العقد الذي يثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك بينهم. وبهذا المعنى يلزم أنه الشركة تندرج في ضمن العقود. إذا سئلت لماذا كتاب العقد ذكره المصنف في ضمن العقود والمعاملات، لأنه الشركة على قسمين، تارة شركة إرث وشركة حيازة وغير ذلك كما مر سابقا، وتارة شركة باعتبار العقد المثمر لأن يتصرف كل واحد من الملاك في المال المشترك. فإذا يلزم أن تدخل الشركة في العقد، يعني قسم من الشركة يلزم أن يدخل في العقد، وبهذا الدخول جعلت الشركة من مباحث المعاملات ومن العقود لا من الإيقاعات. كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في المال المشترك، وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود. وقبلت الشركة الحكم بالصحة والفساد، أنه هذه شركة صحيحة لاجتماع الصحة شرائط الصحة، أو هذه الشركة فاسدة، لا بالمعنى الأول. طبعا اندرجت في ضمن العقد، يعني الشركة يندرج في ضمن العقود لا بالمعنى الأول، حيث كان أسباب الشركة عبارة عن الإرث وما شابه ذلك. الإرث لم يكن من العقود، الحيازة لم تكن من العقود، فإذا إنما تدخل الشركة في ضمن العقود لا بالمعنى الأول بل بالمعنى الثاني، وهو عبارة عن العقد المثمر لكي يتصرف كل واحد من الملاك في المال المشترك بينهم. وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود. وقبلت الشركة الحكم بالصحة والفساد لا بالمعنى الأول، والمصنف رحمه الله أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام، إنما أراد أن يقسم الإرث إلى أربعة أقسام باعتبار أسباب الشركة افتتح كلامه بالقسم الأول. والمصنف الشهيد الأول عليه الرحمة أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام، وإلى الثاني أشار بالإذن المبحوث عنه هنا، عندما نقول يؤذن له في التصرف، يؤذن له في التصرف إنما يكون في العقد المثمر للإذن في التصرف. فإذا أول الكلام يدل على القسم الأول من الشركة، والقسم الأول من الشركة باعتبار الأسباب يلزم أنه تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار الأسباب: شركة إرث، شركة عقد، شركة حيازة، شركة اختلاط. وباعتبار الإذن، باعتبار الإذن يلزم أنه يكون يلزم أن تكون الشركة حينئذ من العقود. فالشركة الأولى ليست من العقود. بعبارة أخرى، الشركة تنقسم إلى قسمين: إما شركة عقد وإما شركة غير عقد. شركة غير عقد وهو الذي أشار المصنف إليه في افتتاح كلامه عندما افتتح كتاب الشركة، إنما افتتح وأسبابها عبارة إرثان، عقدان، حيازة إلى آخره. فافتتح الكلام بالقسم الذي يعبر عنه بالشركة غير العقدية، وربما تكون الشركة شركة عقدية. الشركة العقدية أشار المصنف إليها بكلمة الإذن، أنه يشترط في الشركة الإذن في التصرف. الإذن في التصرف يعني أن هناك عقد مثمر لأن يأذن كل واحد من الشركاء لصاحبه أن يتصرف، للملاك أن يتصرفوا في المال المشترك بينهم. وإلى الثاني، أي إلى القسم الثاني من الشركة وهو الشركة العقدية، وإلى الثاني بالإذن المبحوث عن الإذن هنا، ولكل من الشركاء المطالبة بالقسمة. لكل من الشركاء عندما تنتهي الشركة مثلا مدة الشركة لهم أن يطالبوا بقسمتهم بحصتهم. لكل واحد من الشركاء أن يطالب، سواء يطالب بحصته أن يكون أن تكون الحصة مالا نقديا أو غير مال نقدي من الأعيان مثلا فيما بينهم. إذا كان هناك شركة في الأعيان يطالب بالأعميان، يجوز له ذلك على كل حال. فلكل واحد من الشركاء المطالبة بالقسمة بالقسمة عرضا بالسكون، وهو سكون العين طبعا، بالسكون عرضا وهو ما عدا النقدين، يعني متاعا. عرضا عبارة أخرى عن المتاع، متاعا ما عدا النقدين الدينار والدرهم، كان المال أو نقدا. يعني لا فرق بين أن يكون المال عرضا أو نقدا، يجوز لكل واحد أن يطالب بحصته وبقسمته. والشريك أمين، الشريك أمين على ما تحت يده من المال المشترك المأذون له، المأذون لهذا الشريك الأمين في وضع يده، يد الأمين الشريك عليه على ذلك المال. فلا يضمن حينئذ، لأن الأمين لا يضمن إلا إذا ثبت أنه قد تعدى ولم يحفظ المال كما هو المطلوب، جعل المال أمام يد السراق. إذا ثبت هذا المعنى يكون الضمان، وإلا إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه غير ضامن، لأنه ليس على الأمين إلا اليمين. لا يضمن إلا بتعد وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، أو تفريط، هذا معنى التعدي، أو تفريط وهو التقصير في حفظه مثلا وما يتم به صلاح المال فيقصر في ذلك، فيقبل يمينه في التلف. فإذا تلف المال حينئذ وكان أمينا يقبل يمينه لو ادعاه بتفريط وغيره. طبعا إنما يقبل يمينه بعد ويحلف لو ادعى الشريك الثاني أنه قد فرط، صاحب الشريك قد فرط في المال، فعينئذ يحلف على أني لست مفرطا، حفظت المال ولم أفرط، لو ادعاه بتفريط وغيره. وإن كان السبب ظاهرا، حتى لو كان السبب ظاهري كالحارق والغارق، وإنما خصه لإمكان إقامة البينة عليه، فربما احتمل عدم قبول قوله فيه كما ذهب إليه بعض العامة. إنما قلنا إنه إنه يحلف ويقبل يمينه في التلف لو ادعاه بتفريط وغيره، وإن كان السبب ظاهرا، لأن هناك من العامة من يقول لا يقبل قوله إذا كانت بينة تقام على أنه فرط، فلان فرط. إذا قامت البينة على أنه الشريك فرط في حفظ المال، حينئذ لا يقبل قوله ولا يقبل يمينه، وإنما خص هذا المعنى أنه الشريك أمين لإمكان إقامة البينة عليه. فربما احتمل عدم قبول قوله فيه حينئذ في عدم التفريط كما ذهب إليه بعض العامة. أما دعوى تلفه بأمر خفي كالسرقة فمقبول إجماعا. لماذا خص هذا المعنى وإن كان سبب ظاهرا؟ خص هذا المعنى، هو طبعا أعم من أن يكون سببا ظاهرا أو باطنا، إنما خص هذا المعنى وقال وإن كان سببا ظاهرا في مقابل قول العامة. وإلا لو كان الأمر خفي فإنه كالسرقة مثلا فإنه يقبل قوله مطلقا ويكره مشاركة الذمي، وهذا ما يأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.